أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللقاء الذي يتجدد في كل يوم بإذن الله تعالى رحمة للعالمين. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور تامر الغزاوي، مدرس علم اللغة بجامعة قناة السويس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا ينضم إلينا في القسم الثاني من هذه الحلقة الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين في مصر وأيضا البرلماني المعروف، حيث الحديث عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاحتجاج والملاحقة القضائية. لكن إذا كنا سنتحدث عن ملاحقة قضائية أو عن إمكانية رفع دعوة على من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك. الرئيس المصري طلب من السفارة المصرية في واشنطن أن تحرك دعوة قضائية ضد صناع الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا بداية نسأل، لماذا؟ من هو الذي أسيء إليه؟ من هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرفع دعوة قضائية على من أساء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفة الباري وخاتم رسله. يا أيها الموحدون، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. الله أدناه إلي وقرب، فاعلم مقاما لم ينله أولو النبى، وله يقول أبشر فأنت المجتبى، أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، أنت الذي تستوجب التفضيل، صلوا عليه بكرة وأصيلا. والسحب لا تحكي عطاياه فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما، أنعم بمن أثنى الكمال له انتمى، مولاه قد صلى عليه وسلم، من لم يصلي عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم الأرغدي. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لي خمسة أسماء: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بها الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بعدي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هذا هو الحبيب محمد، هو المذكر، هو الرحمة، هو النعمة، هو السراج المنير، هو الدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو الحبيب محمد، هو البشير، هو النذير، هو المدثر، هو المزمل. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله، السراج المنير. هذا هو الحبيب محمد الذي ذكر في التوراة بأنه حرز للأميين وبأنه المتوكل. هذا هو الحبيب محمد، هو الصادق الأمين والجامع وقتم، أي الجامع الكامل. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحبيب محمد الذي قالت إحدى أمهات المؤمنين: وأيكم يطيق ما كان يطيق رسول الله، وأيكم تعدل صلاته بصلاة رسول الله. هذا هو الرسول محمد، أي عزم وأي مضاء وأي إيمان، أي صدق وأي وفاء، أي طهر، هذا الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين. ومعلوم أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوز الدنيا وما فيها، إلا أنه رفض وأبى، لأنه رفض أن يتعلق قلبه بشيء سوى الله عز وجل. ومعلوم أنه لو أخذها لأنفق في سبيل الله، وعرض عليه الملك ولكنه رفض، ومعلوم أنه لو أخذه لسخره في سبيل الله ولكنه أبى إلا أن يرفع أن الملك وحده لله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا هو رسول الله منذ اللحظة الأولى واجه الكفر ورؤوس الكفر بكلمة مسفرة مبينة بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، بلغ وبلغ بلا مدارات ولا نفاق ولا مجاملة، بلغ وبلغ وهو فرض أعدل صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه يا أيها المدثر قم، قام ولم يسرح ساعة ولم يذكر للراحة ولا للهدوء، إلى أن قالت له خديجة استرح ساعة يا رسول الله، فقال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تصلي على رسول الله كثيرا صلى الله عليه وسلم، لابد أن تشكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا رسول الله، لله عز وجل الفضل، ثم لحبيبنا محمد أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن لم يوصل لنا إلا رسالة الإسلام ودعوة الإيمان فحسبه صلى الله عليه وسلم، حسبه بهذه النعمة التي سخره الله عز وجل من أجلها. هذا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أوذي وكم تعب وكم شق عليه الأمر لكي يوصل لنا هذه الدعوة، كما في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على الكعبة، إذ قال أبو جهل أيكم ينطلق إلى رسول الله إذا هو سجد فيضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى جزور، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسلى الجزور، وسلى الجزور هو كرش الجمل بما فيه من نتن وبما فيه من عفن وبما فيه من سيولة، ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فسال هذا الكرش على ظهر النبي، والنبي ظل ساجدا والنبي يفكر، إما أن يقوم فينظر إلى شماتة الأعداء في أعينهم، وإما أن يعلن أن الذل لله عز وجل وحده فيظل ساجدا، فاختار أن يعلن شعار الذل لله عز وجل وحده، واختار أن يظل ساجدا، إلى أن جاءت فاطمة إلى رسول الله بهتين اليدين الناعمتين الصغيرتين، وطرحت عن ظهر النبي السلى والعفن، فقام النبي وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة، وعد النبي السابع ولم أحفظ، فما عد النبي واحدا إلا وجدته صريعا يوم بدر. هذا هو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وفاء وعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسجل تاريخ الإنسانية على مدارها كلها عطفا كما سجلته لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذه حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بلغة أهل السياسة صار النبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الجمهورية إلى غير ذلك، ولكنه لم ينسى فضل هذه المرأة الفقيرة التي أرضعته وهو طفل صغير. فكانت حليمة كلما أتت إلى رسول الله في المدينة وهو من هو رسول الله دخلت عليه، فقام النبي من على فراشه وهرول إليها وقال أمّاه أمّاه أمّاه، ثم يجلسها على فراشه صلى الله عليه وسلم ويعطيها الإبل والشاة في السنة الفقيرة الجدباء صلى الله عليه وسلم. هذا عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للنبي ابن عم من الأسرى في هوازن بعد غزوة حنين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ردوا علي أسراكم، ومن أبى ورفض أن يرد له الأسيرة حتى تكون المساواة عادلة بين الجميع، حتى يفك أسر هذا الابن العم الذي كان رضيعا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي اشترى الأسر من الصحابة حتى يفك أسر هذا الرجل لقرابة ولقطرة دم كانت بين لقطرة لبن كانت بينه وبين رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له أبوه عبد الله إلا حاضنة وعنزة، هذه الحاضنة كانت أمة فقيرة ضعيفة سوداء تسمى بأمي وسيدتي وستي وشريفة عفيفة ترابها الذي تمشي عليه بالمسلمين في هذه الأيام، هي السيدة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الفقيرة الضعيفة السوداء أول حاضنة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة من الغزوات، حرصا منها وانتماء من قلبها بابنها محمد رسول الله، وإن لم يكن ولدها ولكنها تستشعر هذا الإحساس الجميل.
فكانت تدعو الله عز وجل وتتضرع إلى الله عز وجل في الغزوات بأن ينصر الله نبيه. فكان الصحابة لا يفهمون دعاءها ولا كلامها. لماذا؟ لأنها كانت امرأة أعجمية لا تحسن العربية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عطفه في شعواء الحرب وفي شدة المعارك ينزل من على دبته ثم ينصت إليها ويقول لها ماذا تقولين يا أمه، ثم يرفع النبي دعاءها باللغة العربية إلى بقية الصحابة برا بهذه الأم وبرا بهذه الحاضلة الضعيفة صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفيقا بالحيوان، كانت الهرة القطة تمر على رسول الله فيميل لها الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما بقي من الماء. تخيل أستاذ أسامة ربنا يبارك فيك ويعزك، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالجماد، كأنها شخصيات تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة تسمى الغراء، وسيف يسمى بذو الفقار، ودرع موشح ومحلى يسمى بذات الفضول، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركوة اللي احنا بنعمل عليها الشاي تسمى بالصادر. انظر الى هذه المعاني، صادر صلى الله عليه وسلم وكان له صرج يسمى الداج، يعني بس رايح عليه داج من اسماء الحرير او غير ذلك. وكان له بساط يسمى الكز بيدلعه، يقول له انت الكز، انت احلى انواع القماش، انت من احسن انواع الحرير، يسمى الكز. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون جالسا على الحصير، ولكن الكز. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مرآة تسمى المدلة، يعني اللي مدلعة تسمى المدلة. وكان له قضيب يسمى الممشوق، يعني جسمه حلو. وكان له مقراض يسمى الجامع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا حتى بالجماد، كأنها شخصيات تعيش مع رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول كده ذوقياته عليه صلى الله عليه وسلم. ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده حتى ينزعها الآخر.
الاتيكيت
اللي احنا بنقوله صلى الله عليه وسلم مش كده، لا، ده كان النبي لا ينزع حتى ينزع الآخر. وكان النبي إذا قام مع أحد فلا ينصرف النبي حتى ينصرف الآخر، حتى يقضي مصلحته. وأدل دليل على عطف حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي وجد مع زيد بن حارثة عندما فقد أهله وفقده أهله، واستدل على أهله واستدل أهله عليه، فكان لزاما عليه أن يختار بين أن يكون مع رسول الله وبين أن يعود إلى أهله بعد طول هذه الفترة من الفراق، فاختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال من الأحوال. هذا عطف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العطف. أما إذا تحدثنا عن الإحسان فهذا إحسان حبيبنا محمد، جاء في البخاري عن أبي هريرة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وفي التوراة يا محمد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وإني سميتك المتوكل لست بصخاب في الأسواق ولست بفظ ولا غليظ، ولكن تعفو وتصفح ولا تقابل السيئة بمثلها، ولكن تقابل السيئة بالحسنة، وإني قضيت عليك ألا أقبضك حتى تقيم الملة العوجاء صلى الله عليه وسلم. ما أجمل سامة أن تستشعر إحسان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو هريرة، وأبو هريرة هذا من هو أبو هريرة؟ يقول كنت إذا أردت الخروج أقف على باب أمي وأقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا، فتقول له ورحمك الله كما بررتني كبيرا. هذه الأم كيف كانت هذه الأم، يقول أبو هريرة كما جاء في مسلم كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تسمعني ما أكره، كانت بتشتمني، وفي مرة دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله ما أكره، عشان بعد كده ما أقولهاش تاني. فبكيت، قلت لو كان على نفسي لهان، أما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أبدا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله كنت أدعو إلى أمي إلى الإسلام فكانت تسمعني ما أكره، واليوم أسمعتني فيك ما أكره، ثبتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يا خبر أبيض، كان النبي يقول له إيه بقى بعد اللي أنت قلت لي ده؟ أدعي لها بقى بعد اللي أنت سمعته لي ده وتعمل فيها؟ لا يمكن. فرفع النبي يدي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فذهب أبو هريرة إلى بيته فإذا به سمع خضخضة ماء حد بيستحمى، ووجد الباب مجافية مفتوح سنة، فقالت أمه أبا هريرة؟ قال نعم أمه. قالت أمكث مكانك، فكأنها عجلت إلى خمارها وسمعت خضخضة ماء، ثم أغلقت الباب ثم فتحت وقالت يا أبا هريرة والله كنت أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الإحسان من حبيبنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فضلت الدكتور، يعني هذه لمحة سريعة
صلى الله عليه وسلم،
يعني مررنا سريعا كي نقول من هذا الذي نثور لأجله، من هذا الذي نغضب إذا أشار أحد إليه إشارة لا نقبلها. هذا رسول الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. تعبنا، بارك الله فيكم، بلقاء نستفيض فيه، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته وأفعاله بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
شكر الله لك وبارك الله فيك شيخنا. وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نقول طيب قانونا كيف نلاحق، أو هل يجوز أن نلاحق أولئك الذين وقعوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد وأهلا بكم. وأرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم إلياس، الأكاديمي والبرلماني المصري الكبير، عضو مجلس نقابة المحامين المصريين. أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني نتحدث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاحتجاج والملاحقة القضائية، ثورة وثورة الشعب إزاء الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، نريدها عملا فاعلا. أيوه. هناك من تحول عمله إلى نصرة النبي بالدعوة، وهناك من يريد ويقول لابد أن نأخذ بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقنا نحن المسلمين من أولئك الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قالوا التظاهر لا يكفي، وهناك من قالوا التظاهر كان مبالغا فيه. لكن دعنا نبدأ بمسألة التظاهر دكتور قانونا، متى يبدأ حق التظاهر المشروع ومتى ينتهي هذا الحق؟ التظاهر أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. في البداية ينبغي أن نتأكد ونؤكد للجميع أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مصون ومحفوظ، يعني يأبى ولا يستطيع كائن من كان، لا إنس ولا جن ولا أي إنسان خصوصا هؤلاء الحقراء، أن يعني ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا صدق حينما قال إنا كفيناك المستهزئين، فربنا عز وجل قد كفى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشاوس وهؤلاء القردة والخنازير، والله يعصمك من الناس. فنبينا معصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نؤكد للجميع من السادة المشاهدين أن الجيل الذي يعني يكون في هذه الحقبة الزمنية وهذه الأجيال هي التي تتحمل الوزر في الدفاع عن كرامتها.
نعم.
لأن كرامتنا هي من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفنا هو من شرف الزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرتنا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أراد أحد أن ينال من النبي هو في الحقيقة لن يستطيع، ولكن نعم. هو في ذات الوقت قد نال منا جميعا.
نعم.
أو حاول النيل منا جميعا. فينبغي أن نوحد الصفوف، لأن للأسف بتجد بعض المسلمين أقول البعض من المسلمين، يعني يقول لك وإيه المشكلة، ما تسيبوا الناس تقول، ما تسيبوا ده يشتم في عائشة، ما تسيب ده يشتم في أبو هريرة، ما تسيب ده الحقير سلمان رشدي يسب النبي.
نعم.
ومش عارف الفيلم المسيء، فعلامة الزوبعة، نقول الزوبعة من أجلك أنت. نعم. ومن أجل كرامتك أنت
نعم.
ومن لأنهم إذا ما مروا هذا التطاول على أعظم قامة في الإسلام ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أنت سوف تداس، بل قدست في نفس التوقيت بالأحذية، لأن الله عصم نبيه ولكن لم يعصمك أنت.
نعم.
الله عصم نبيه ولم يعصم هؤلاء الأفراد من بعض المسلمين الذين يعني قد ينطلي عليهم بعض مأثورات الحرية وحقوق الإنسان والمشكلة، وفي حرية الرأي وفي حرية التعبير. نقول أو عود على بدء كما حضرتك يعني تريد أن تبدأ، أن كل الدول سواء الإسلام طبعا هو أساس الحضارات وأساس الحقوق وأساس الحريات، لكن خلينا نمشي مع ما يقال من الليبراليين وما يقال من الديمقراطيين وما يقال من حقوق الإنسان والحريات، وهي لسه حديثة.
نعم.
الإسلام قبلها بآلاف السنين. حق التظاهر، هذا الحق مغفول للجميع.
نعم.
تتظاهر، ولكن حق التظاهر السلمي. حق التظاهر السلمي في العالم الخارجي يقننون هذه الحقوق، ان انت عشان تتظاهر بيكون في استئذان بوقت مخصوص، تقول مثلا هتظاهر من الساعة 10 للساعة 12 ظهر. نعم. يوم السبت
في مكان مخصوص،
وتطلب بيبقى في مكان محدد لهذه التظاهرة.
نعم.
ثم بعد ما يعد التوقيت بتاع حضرتك في التظاهر خلاص الامور عدت، انت ارسلت رسالة.
نعم.
لكن مشكلتنا هنا ان احنا بنحاول يعني نتعدى.
نعم.
نقلب الحقوق الى تعدي.
نعم.
والله لا يحب، ان الله لا يحب المعتدين.
نعم.
فهذا التعدي هو ليس من التظاهر في شيء، التظاهر حق مكفول في كل الشرائع سواء في الشريعة الإسلامية او في غيرها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا
من ظلم.
من ظلم.
نعم.
المظلوم ده يعمل يعني واحد مظلوم شتم من ظلمه
يقول
يقول
نعم،
يعني حتى لو يعني جهر بالسوء.
نعم.
فما بالك هذا الحق مصون في الشريعة الإسلامية.
نعم.
ومصون في كل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي كل الاتفاقات الدولية وفي كل الاتفاقات الداخلية.
نعم. لكن نتحول إلى الجانب الآخر وهو
هو جانب الشرف.
نعم. الملاحقة القضائية. أن نكون فاعلين في هذا العمل. مع بداية اندلاع أزمة هذا الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي طالب السفارة أو وجه السفارة المصرية في واشنطن أن تحرك دعوة قضائية ضد صناع الفيلم المسيء. لكن خلينا نقول قانونا ومع القانون الدولي، هل هناك ما يسوغ أو ما يسمح بمثل هذا العمل؟
إطلاق.
طيب.
إطلاق.
هو
إحنا بس عايزين إحنا يعني يعني ده تحول كبير في السياسة الخارجية لمصر.
نعم.
ان ربنا انعم علينا برئيس مسلم حافظ للقرآن. قد تختلف انت او اتفق انا او كلانا يختلف او يتفق، ولكن هذه نعمة. يعني هذه نعمة من المولى عز وجل ان من الله على مصر برئيس مدني منتخب ولأول مرة.
نعم.
مدني ومنتخب حافظ للقرآن. فالرجل لما حدث الامر كنزعة مسلم غيور.
نعم.
وجه لكن ولن يفعل شيء السفير او غيره، لان اوباما نفسه ما يقدرش يعمل حاجه. هم وضعوا حضرتك اصلا في 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 يعني في اتفاقيه وتواطؤ كبير جدا على الاسلام.
نعم.
لازم نعرف كده استاذ اسامه، لازم نعرف ان كل الحرب التي تدار في العالم كلها حرب ضد الاسلام. تغير لونها، احمر لونها، يعني بيه لونه ابيض اسود، لكن هي حرب ضد الدين.
نعم.
كل العالم يحارب دين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع
صدق ربنا.
نعم.
فترى الذين في قلوبهم مرض تكملة الايات.
نعم.
يسارعون فيهم. مشينا في حقوق الانسان، هي دي كلها محافل الماسونية، كلها اتفاقات دولية تتواطى ضد الاسلام. هؤلاء الشرذمة اللي هم قالوا ان احنا من أقباط المهجر ليس لهم علاقة حقيقة بالكنيسة المصرية العظيمة التليدة المجد، لأن طول عمر الكنيسة المصرية تتمنى أن تعيش أبد الأبدين في رحاب الإسلام.
نعم.
يعني أنا تخصصي دولي، فأنا عايز أقول لحضرتك، وأنا عملت مؤتمر في نقابة المحامين، وكان أكثر من جاء إلي وناصرني الأنبا باخميوس والكنيسة المصرية.
خلينا نسمع ايه اللي حصل ونعرف طيب احنا اتحركنا ازاي قانونا من خلال نقابة المحامين ومن خلال ما قدمتموه. لكن خليني أخذ اتصال من أخي نضال من السعودية. السلام عليكم أخي نضال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله.
وأنت طيب أخي الكريم.
الله يسلمك يا أستاذ أسامة. الحقيقة أثار ضيفك الكريم يعني نقطة هامة جدا عن موضوع الحرب على الإسلام.
نعم.
الحقيقة الحرب على الإسلام مش بس من الأعداء يعني من يخالفنا في الدين.
نعم.
اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في جيش مجيش ضد الإسلام.
نعم.
من العلمانيين والليبراليين عبر صحافتنا وهم أبناء جلداتنا.
نعم.
وللأسف هؤلاء يعني نؤكد لك أنهم عملاء الفكر الصهيوني الذين يعملون لطالع المشروع الصهيوني لهدم الإسلام دون أن يعلموا.
نعم.
هذا نقطة. لكن النقطة الثانية أيضا اللي أنا أريد أركز عليها موضوع اللي هو إقامة الدعاوى. هذا مهم جدا لأن احنا مش من المعقول يعني نستسلم كل واحد يجي يلطش فينا على الفاضي حتى وصل بهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني يجب أن الأمة أي تاجر أو يدعم هذا المشروع لأن هذا فيه هذا جهاد هذا نوع من أنواع الجهاد.
شكرا لك أخي نضال. يعني نشوف الدكتور. نعم. شكرا لك. نشوف الدكتور ما هي ما هو التكييف الذي يمكن أن ننطلق من خلاله القانون.
نفرق بين أمرين.
نعم.
هناك في القوانين الداخلية لكل الدول الإسلامية نصوص حاسمة في التصدي لمن يزدري الأديان.
نعم.
على سبيل المثال أنا أعلم أن هذه القناة تخاطب العالم كله ولا ليس مصر فحسب.
نعم.
عندنا في القانون المصري المادة 98 فقرة واو بتعاقب بالحبس من 6 شهور لخمس سنوات ومن 500 جنيه لألف جنيه كل من يزدري الأديان. فإزدراء الأديان في القوانين الداخلية معاقب عليه.
نعم.
تبقى الطامة الكبرى في القوانين الخارجية. لان هي بنؤكد ان في حرب يعني لدود ضد الاسلام من الماسونية والصهيونية واعداء الدين لان الدين الاسلامي في حقيقته دين يغيظ. دين يغيظ.
يغيظ الكافرين. نعم. يغيظ الكفار. نعم.
ليغيظ بهم الكفار.
نعم.
كما صدق ربنا.
نعم.
وتأكد صدقه في لان انظر الى الحرم الان. انظر الى الحرم الان في هذه التظاهرة العالمية التي لا تحدث في أي دين إطلاقا.
نعم.
أكثر من 3 ملايين حاج بنفس الطهارة بنفس الوضوء ليس بينهم الاختلاط اللي هم عندهم أي تجمع فيه اختلاط في شذوذ وفي حاجات فضايح وفي
نعم.
حاجات ديرتي لكن هذه التظاهرة في الحرم وندعو ان يعني ربنا يجزي خير كل السادة المسؤولين والملك عبد الله في السعودية ان بيقدروا يقوموا على خدمة الحقيقة حقيقة.
نعم.
هذه التظاهرة العالمية الدينية الفطرية دي تغيظ الكفار والكافرين في العالم والعلمانيين والماسونيين والصهاينة وغيرهم. فكان لابد انهم يجمعوا امرهم ويقفوا صفا واحدا ضد الاسلام. هذا الفيلم المسيء تلاقي فيه يهودي تلاقي فيه صهيوني وتلاقي فيه من غير دين وتلاقي فيه شرذمة من الأقباط المطاريد وتلاقي فيه وكل يبذل. لماذا هم يريدون رمزية هذا الدين هو نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم. كان ينبغي على الدول الإسلامية وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي واحنا نناشدها من خلال هذا البرنامج ان هي تتحرك. تحركنا ليس بإقامة دعوة. دعوة ليس لها أساس لأنها تتصادم في معتقداتهم مع حرية الرأي والتعبير. اشتم من شئت. هم ما عندهمش رموز لأن الرموز هي في رمزية النبي المصطفى لأعوانه وأمته كل عام بالمليارات.
نعم.
مليار ونصف وفي تزايد دين يتزايد.
نعم.
وجميعنا حينما سافر في بلاد العالمين وجد أن دور العبادة هناك في مشكلة. مش الأمر بيبقى أن واحد ساب الدين. لا ده سهل جدا ده كله هناك نو ريليجن كله بالعقيدة. وانا كنت في احد السفريات لسويسرا لقينا ان دور العبادة بتباع لان مفيش حد بيروح. امر يقهر اهل هذه الديانات.
نعم.
اتضحت وانطلت ولن ينطلي امرها الا على اولئك اصحاب المخاريب في العقول.
فديننا الإسلام دين عظيم، ينبغي أن يكون التحرك محدد في الآتي. ينبغي أن يكون تحركا دبلوماسيا،
نعم،
بما يسمى الأمم المتحدة. نخاطب الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو لمؤتمر عالمي، نقول لهم ائتوا بمن شئت من الرموز، تعالوا إلى كلمة سواء، كل رمزية دينية حتى بوزة بتاعكم، حتى بوزة، نقول ان مفيش اي احد يتحدى او يتعرض او يسخر او يزدري باي وسيلة لكل رموز الاديان.
خلينا نقول الانبياء
يا سيدي، اي حد رمز، احنا كمسلمين
كل الانبياء، لان عقيدتنا نحن المسلمين ان كل الانبياء يحترمون معتبرون، اننا ان كل الانبياء عندنا على قدم المساواة، لانهم كلهم دعاة الى الله على بصيرة بامر الله، لا نفرق بين احد منهم.
والله احنا حتى الاسلام عمره ما تعدى على اي شيء،
نعم،
يعني لو واحد بيعبد شجرة ما يجيش حاجة، احنا ما نخليه يعبد، خليه يعبد، يعني العقيدة دي حرية،
نعم.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ربنا عز وجل اعوذ بالله الشيطان الرجيم، فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله،
نعم،
فيسبوا الله عدوا
بغير علم،
كذلك زينا لكل امة عملهم،
نعم،
ربنا زين لكل واحد بالفطرة انه بيحافظ على معتقده. فهلموا جميعا، نخاطب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ونخاطب الامين العام لجامعة الدول العربية، ونخاطب كل الحكماء في العالم، ولن نعدم هؤلاء الحكماء، ان يبقى في تحرك دبلوماسي كبير. ده اللي احنا عملناه حقيقة في جمعية القانون الدولي،
نعم،
ودي جمعية مصرية من يعني فترة كبيرة جدا، قدلها سنوات من الاربعينيات موجودة، نعم. هذه الجمعية بتضم وساطين القانون، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور حجم عتلم، الدكتور سعيد جويلي، الدكتور محمد شوقي، الدكتور نبيل حلمي،
نعم،
الدكتور على الغتيد، قامات القانون الدولي في العالم
الدولي، نعم.
يعني الدكتور على الغتيد ده هو اللي كان بيدافع عن روجيه جارودي،
نعم،
لما اضطهدته فرنسا،
نعم،
في لما انكر الهولوكوست والمحارق اليهودية،
نعم.
فهذه الجمعية قد عادت دكتور احمد رفعت ودكتور مفيد شهاب، رجعوا فورا لما حدث هذا الفيلم المسيء، اتصلت بيه انا والمستشار ممدوح حشيش وعملنا اجتماع طارئ واصدرنا هذا البيان، ويمكن ده متخصص جدا، وقلنا ان مجلس اداره الجمعيه المصريه للقانون الدولي مع ايمانه الكامل بحريته الراي والتعبير يندد باطلاق فيلم معادي للاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبنا طلبات كثيره، قلنا واحد التحرك الدبلوماسي والقانوني خلال اعمال الدوره القادمه للجمعيه العامه للامم المتحده،
نعم،
من قبل ما يسافر الرئيس مرسي، لتبني مشروع يقضي بعدم المساس بشكل مباشر او غير مباشر باي من الديانات او الانبياء او الرموز الدينيه، نظرا لما لها جميعا في نفوسنا من احترام وتقدير.
نعم.
وقلنا لازم الامم المتحده تعقد مؤتمر، ثم بتطلع اتفاقيه توقع عليها كل الدول، ثم تلزم كل الدول ان هي تصنع وتسن تشريعات داخلية تحافظ على هذه القداسة للأنبياء. وإحنا أيضا في نقابة المحامين،
نعم،
بدرنا وبدعوة كريمة، كانت في دعوة من لجنة الشؤون السياسية اللي بشرف أن أنا أترأسها في نقابة المحامين، ووجهت الدعوة للفضيل الشيخ الأزهر، ووجهت الدعوة للكنيسة المصرية. وعلى فكرة عايزين نؤكد للعالم كله أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، هذه الكنيسة أول ما احتمت به كان في الإسلام،
نعم، يعني
الذي خلصها، نعم، من ظلم الرومان.
التاريخ يقول لما دخل عمرو بن العاص
حقيقة
إلى مصر،
أيوه،
أعاد الأب بنيامين الذي كان منفيا قبل ذلك إلى كرسي البابوية، أيوه، في الكنيسة،
كان مضطهدين من الرومان اللي هم على نفس الديانة بس بمذهب آخر،
نعم،
هو تقريبا المذهب اليعقوبي،
نعم،
فهذا المذهب المغاير ساموا اخوانهم نصارى مصر سوء العذاب، ما خلصهم الا عمرو بن العاص.
اذا هؤلاء هم المسلمون. الاخ جبريل من الاسكندرية معنا، السلام عليكم.
الله وبركاته،
تفضل اخي جبريل.
حضرتك يا فندم، والله احنا المفروض نتبعوا الطريق اللي اسلم احسن، يعني يبقى فيه دورات بالنسبة مثلا للسواح عندنا في مصر، تعريف ما هو الاسلام عشان ما يسدوش يعني بتاع، عشان هم على طريق جهل، عشان الصهيونية تستغل الكلام هذا ويبقى في الآخر. فنرجو الأخوة اللي معاهم الإمكانيات دي بتعمل الكلام هذا.
وصلت الرسالة، أخونا يقول أن نعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب سبحانه وتعالى، ولكننا قصرنا في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول احنا بيجينا سياح بمختلف اللغات. طيب الناس القادرة الذين لديهم القدرة المالية، أو الذين لديهم القدرة على الأداء باللغة، الذين لديهم القدرة على التوصيل، توصيل الرسالة، طب ما تيجوا نعرف الناس دول من هو النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
النبي العظيم قصرنا جميعا في أن نبرز لنا ولأبنائنا ولأسرنا وللعالم كله حلاوة هذا النبي.
نعم.
ليس من قبيل يعني التقديس الأعمى.
نعم.
وليس من قبيل ان احنا نفاقا، وانما نبينا صلى الله عليه وسلم كان صاحب فضل على العالمين ليس على المسلمين فحسب.
نعم.
يعني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن عدنان. وهذا النبي يرتفع نسبه إلى نبي الله إسماعيل، ثم إلى نبي الله إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البشرية كانت تموج في علاقات اجتماعية فاسدة وزواج الاستبضاع، يدخل على المرأة العشرة من الرجال.
نعم.
ثم تختار بعد ذلك من
يكون والدا لولدها
هذا الولد. ثم جاء رسولنا في ظروف سياسية كان يكر الأخ على أخيه، يقول الشاعر في الجاهلية وأحيان على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، كر وفر مقبل ومدبر معا، كان القوي يأكل الضعيف.
نعم.
جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وكان حول الكعبة 360 صنم أو قيل أكثر من ذلك. نعم. كانوا يطوفون حول الكعبة عريانين.
نعم.
كان يطوفون حول الكعبة وهم يصفقون ويصفرون، كان ليس هناك قداسة.
نعم.
فبعث الله هذا النبي الأمي الكريم لكي يؤكد أنه ليس خاصا لهذه البقعة المتصحرة.
نعم.
وإنما جاء رحمة للعالمين.
عليه.
وصدق أبو حنيف. أبو حنيف النعمان لما أعد وهيأ نفسه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قعد بالليل كده يكتب قصيدة، فقال حط القصيدة بعد ما كتبها في جيبه وراح هناك المدينة، كان من سلو المدينة ومن عادة المدينة بعد ما يخلص المؤذن الأذان في المدينة يقعد يمدح النبي، فوجد الرجل المؤذن بيمدح النبي بكلام هو كتبه بالليل محدش يعرف، فقال له خد يا فضيلة الشيخ انت الكلام اللي بتقوله ده بتاع مين؟ قال له ده بتاع أبو حنيف. قال له انت تعرف ابو حنيفة؟ قال له انا ما اعرفوش. قال له امال ازاي؟ قال له وانا قبل ما هو صلي الفجر رأيت في المنام ان من يدعى ابو حنيفة يقف امام النبي فينشدها امامه، فتبسم النبي فبكى ابو حنيفة. هذه القصيدة تسمى سيد السادات، بعض من ابياتها يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبعز جاهك أنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك، أنت الذي لولاه ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور سماك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك. هذا النبي الأمي والله يا خير الهدى لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مدحا فيك يا رسول الله ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد
لا يخسف
لن يخسف. فاطمئنوا على رسولنا الكريم، واجب علينا أن نعرف الناس، واجب علينا أن نلاحق هؤلاء الملاحدة والمجرمين، ولكن رب ضرة نافعة. كلما أرادوا أن يطفئوا نور الحبيب ونور الله إذا بالعالمين هناك يقولون دول بيشتموا مين؟ دول بيشتموا واحد اسمه محمد، هاتوا كتابي عيان نير عن محمد كما حدث الأستاذ
قريس منصور في احد قال لك انا رحت مره امريكا لقيتهم بيقولوا لي انت محمدي.
نعم.
فقلت لهم ايه محمدي انا مسلم. لا يعني انت تبع واحد اسمه محمد. قال ايوه على سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام.
فجاب الكتاب بتاع سيدنا النبي وقعد يقرا لهم كل الاسره اسلمت.
نعم. اذا فضيله الدكتور دعنا نعود الى ما كنا بصدده، كيف نستطيع ان ندافع او ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زال معي اخي نضال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بك اخي نضال، عدت
الي. انا عاتب انقطع الخط لان الشحن انقطع.
اهلا بك.
على العموم انا اقول الافلام هذه يا استاذ اسامه وضيفك الكريم هذه كلها جس نبض لنا.
نعم.
يشوفون مدى رده فعلنا. هل نعم. احنا فعلا على مستوى ان احنا ندافع عن رسول الله
عليه الصلاه والسلام
او ان احنا حنمشي الامر بهذه البساطه؟
طيب.
ولذلك انا اقول نحن في امس الحاجه لاعلام اسلامي صحيح.
نعم.
شوف الان يمررون علينا ويبرمجون كيف ما يشاءون في سواء في امور دينيه او في امور القضاء السياسيه. شوف في سوريا.
طيب ما تقلبش عليا المواجع اخي نضال
حتى الى درجه انه يقول لك هذا خط احمر الكيماوي ويعني اقتل بالطائره اقتل بكل شيء لكن الكيماوي لا تقربه. اذا هم والله يتلاعبون بنا وبعقولنا وبمشاعرنا وعن طريق العملاء الموجودين عندنا من من من, من صحفيين واعلاميين ليبراليين.
نعم. ما زال اخونا نضال يركز على نفس النقطة
الذي يحقنون في جسد الأمة.
نعم. شكرا لك اخي نضال بارك الله فيك. ويعني اخونا نضال قلب علي المواجع في اكثر من نقطة. اولا ان ممن ينتمون الى الاسلام من يسيئون الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ينادي باعلام اسلامي قادر على الدفاع، وها هي قناة صفا التي تعمل على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول اننا نحارب الان حربا لا هوادة فيها حتى اننا مهددون الان. يعني احب اقول لحضرتك الموضوع قانون.
اي تفضل دكتور. اولا انا اشرف ان انا مؤسس قناه صفا.
اهلا قانون.
وقناه صفا يعني نسال الله ان يكون لها من اسمها نصيب، وهي تزود عن اهل السنه والجماعه كما نعلم جميعا في هذا الميدان الذي فيه الروافض كثر.
نعم.
ولكن كما قال ابو نضال ان المشكله ليس في الخارج.
نعم.
المشكلة في بني جلدتنا.
نعم.
الذين يتسمون بأسمائنا وينطقون نفس حروفنا ولكن يطعنوننا من الخلف.
نعم.
هذا الطابور الخامس اللي هو بيطعننا من الخلف واللي هو بيسيء إلينا، وحتى لما يبقى لنا ردة فعل تلاقي هو اللي يقول لك انتوا مزودينها قوي.
نعم.
فيعني للأسف كيف الحل؟
نعم.
كيف الخروج؟
هذا هو السؤال.
السؤال المهم جدا.
نعم.
أولا الحل مش حل في كبسولة، ده حل منهجي.
نعم.
وحل مؤسسي. الحل يبدأ يا سيدي ليس من أجيالنا فحسب، وإنما يبدأ أن نضع البذرة وننشر الفكرة ونربي أولادنا على محبة النبي وآله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ينبغي علينا أن نتدارس يوما في الأسبوع، نتعلم ونعلم، نقعد نجيب لابننا. احنا عملنا فكرة في المنيا وحضرتك أكيد كنت معانا شاهد فيها، وكنا من خلال هذه القناة العظيمة منذ سنوات خلت وعملنا فكرة اسمها جامعة الإمام البخاري لعلوم الحديث النبوي الشريف.
نعم.
ونحتاج إلى الدعم من المسلمين، ليس دعما ماديا فحسب وإنما أفكار المسلمين وحلولهم.
نعم.
وأن تكون مادة التدريس في هذه الجامعة مادة بسيطة.
نعم.
بلا إفراط ولا تفريط.
نعم.
ثم يأتي إلينا من جميع العالم من يقوم بالاستزادة والتعليم والتعلم في هذا المكان، في هذا المكان في درمواس في المنيا.
نعم.
في الصعيد.
نعم.
وقمنا بعمل عن طريق جمعيه المساعي الحميده وجمعيه ابناء الجماليه واخي الحاج محمد اسماعيل طبعنا اكثر من 100,000 ل40 النوويه.
نعم.
انا بدعو كل الاسر المسلمه في العالم ونديهم هذا الكتيب مجانا. ان كل يوم جمعه يحفظ ابنائه حديث من ال40 النوويه. هم بضع واربعين خليهم اربعين
يتذاكرونه في
مدينة يحفظوا العيال وهم صغيرين.
نعم.
عن ابي حفص عمر بن الخطاب امير المؤمنين.
نعم.
قال
حديث النية.
انما الاعمال بالنيات.
اول حديث
نحفظ الحديث ونعرف نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارجوكم ايها السادة المشاهدين.
نعم.
احفظوا كلام النبي
عليه
لكي ننتمي الى النبي بحق، لان الانتماء الى النبي ليس بالكلام.
نعم.
الانتماء الى النبي العظيم الجليل الكريم ليس بالمشاعر.
نعم.
وانما الانتماء بالفعال. نريد زودا عن النبي بالفعال، نحن من خلالكم نعرض أي نسخ 40 النووية لأي دولة، لأي مجموعة، لأي شباب، لأي أناس مسلمين أو غير مسلمين، ومترجمة.
نعم.
ومترجمة بكل اللغات
ما شاء الله.
ولدينا الإمكانات لترجمها لكل العالمين لكي يسمعوا عن هذا النبي العظيم.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم، سعدت كثيرا أن تكون معنا، وكذلك كل المشروعات الإسلامية في حاجة إلى الدعم. لذلك أنا سأعلنها على مشاهدي الكرام أننا في قناة صفا نحارب الآن، وأن القناة تحتاج أيضا إلى الدعم. لذلك سنفتح
منبر من منابر الزود عن النبي
بإذن الله تعالى، سنعلن عن الوسيلة التي يمكن بها دعم القناة،
ونحن خلفكم ومعكم بفضل الله،
حتى تستمر في أداء رسالتها خلال المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. لن نسمح جميعا بأن ينطفئ نور
أو يتعصر
أو تتعصر قناة صفا خلال الفترة القادمة،
ولن تسقط راية دافعت عن رسول الله، ونضع معكم جهودنا في الزود عن الحبيب، وأن نتلقى الاقتراحات والقانون، وإحنا عاملين لجنة للسفر إلى أمريكا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ربنا يبارك فيكم،
فكونوا معنا بفضل الله.
ربنا يبارك في عمرك، وشكر لكم أيها الأحباب في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفة، ونظل نردد سيرته، فالكون برحمته اعترف. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين.